الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فكلمة التوحيد العظيمة لا إله إلا الله تشتمل على معان عظيمة وجليلة، ولن يستطيع العبد أن يعمل بمقتضى تلك الكلمة إلا بعد أن يفهم تلك المعاني ويحيط بها، وذلك ليعمل بها على علم وبصيرة. وقد ورد ذكر هذه الكلمة في كتاب الله تبارك وتعالى أكثر من 30 مرة. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله، الشهادة في اللغة الإخبار عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته، والشهادة في الشرع الإقرار والاعتراف والتصديق والاعتقاد بأنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له. فمعنى لا إله إلا الله الاعتقاد والإقرار أنه لا يستحق العبادة إلا الله، والتزام ذلك والعمل به. فعبادة الله وعدم الإشراك به معنى لا إله إلا الله، عبادة الله وعدم الإشراك به معنى لا إله إلا الله. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يعني اعلم أنه المستحق للعبادة وحده، وأنه لا عبادة لغيره، بل هو المستحق لها وحده، وأنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة لغيره جل وعلا. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، يعني أنه هو المستحق للعبادة وحده سبحانه. ليس معناها أن يقال لا خالق إلا الله، أو لا موجود إلا الله، أو لا رازق إلا الله، أو لا حاكم إلا الله، لأمور منها أن المشركين لا ينكرون أن الله خالق رازق موجود مدبر، ومع ذلك لم يؤمنوا بلا إله إلا الله. قال القرطبي: لا إله إلا الله أي لا معبود إلا هو، لا إله إلا هو، لا معبود إلا الله. بل هذا قول الزمخشري وهو معتزلي، إلا أنه لغوي بارع، لذلك فهم هذا المعنى لا إله إلا هو أي لا معبود إلا الله. ثم العجب من بعض أهل زماننا الذين يدعون ويستغيثون ويذبحون لغير الله، بل يحجون إلى القبور والمشاهد، والله تعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمعناها باختصار الاعتقاد والإقرار أنه لا يستحق العبادة إلا الله، والتزام ذلك والعمل به. ولا إله إلا الله لها ركنان: الأول النفي، وهو مأخوذ من لا إله، فإنه يدل على إبطال الشرك بجميع أنواعه، ويوجب الكفر بكل ما يعبد من دون الله تعالى، النفي. الركن الثاني الإثبات، وهو مأخوذ من إلا الله، فإنه يدل على أنه لا يستحق العبادة إلا الله. جاء هذا المعنى في قول الله سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ركن النفي: فمن يكفر بالطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله. وركن الإثبات: ويؤمن بالله. قال تعالى: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ركن النفي في الآية: إنني براء مما تعبدون. ركن الإثبات: إلا الذي فطرني. كذلك في قوله تعالى حكاية عن المرسلين في أول ما واجهوا به أقوامهم في الدعوة إلى الدين: اعبدوا الله ما لكم من إله. هذا نفي، غيره هذا ركن الإثبات. فلا إله إلا الله لها ركنان: النفي والإثبات. والنفي والإثبات دين المرسلين، فكل المرسلين إنما جاءوا بالنفي والإثبات. دلت الأحاديث الكثيرة وأجمعت الأمة على أن كلمتي الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله هما الركن الأول للإسلام، عليهما تبنى الأعمال ولا يقبل أي عمل دونهما. روى أئمة الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، والحج لمن استطاع إليه سبيل. إذا نظرنا إلى هذه الأركان الخمسة نرى أن كل واحد يتعلق بجانب هام من الإنسان، وأن كل واحد من الأركان في زاوية يكون ركنا قويا وعمودا شديدا لبيت الإسلام الذي يأوي إليه المؤمن. فكلمة الشهادة تستحوذ على القلب وتظهر آثارها على الجوارح، والصلاة تتعلق بجميع الأعضاء بالإضافة إلى كونها الصلة الوثيقة بين العبد وخالقه، ويأتي دور توثيق الصلة بالناس وذلك من خلال دفع الزكاة من الأغنياء إلى الفقراء. ثم إن الإنسان مؤلف من روح وجسد ومن صفاء وشهوة، فلو ترك الإنسان لأدى ذلك إلى البعد عن الله جل وعلا. لهذا شرع الصوم لتصفية روحه وتصفية نفسه وصقلها، وبعد أن امتلأ القلب بالإيمان والجوارح والخشوع لله تعالى وسخرت الأموال في الزكاة لما يريده الله تعالى، يأتي دور تقوية الروابط الاجتماعية بين العالم المسلم، وذلك من خلال مؤتمرهم الكبير الحج الذي يأتي إليه الناس من كل فج عميق. ويمكن أن يعبر عن الأركان بأن كلمة الشهادة امتحان للقلب، والصلاة امتحان للجوارح، ومدى استطاعة العبد تنظيم نفسه وأوقاته، والزكاة امتحان للإنسان في ماله، والصوم امتحان لمدى قدرته على ترك الشهوات لأجل خالقه ومولاه، الحج امتحان لمدى قدرته على تحمل المشاق وأتعاب السفر في سبيل الله جل وعلا. أما مكانة لا إله إلا الله فإنها كلمة يعلنها المسلمون في أذانهم وإقامتهم وفي خطبهم ومحادثاتهم، وهي كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سيوف القتال، وهي حق الله على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وجواب الأولى من المسألتين بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا. ماذا كنتم تعبدون؟ جواب هذه المسألة بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا. وجواب الثانية: ماذا أجبتم المرسلين؟ بتحقيق أن محمدا رسول الله معرفة وانقيادا وطاعة. هذه الكلمة لا إله إلا الله هي الفارقة بين الكفر والإسلام، هي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه، كما قال تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. لا إله إلا الله هي التي شهد الله بها لنفسه، وشهد بها ملائكته وأولو العلم من خلقه. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولها فضائل عظيمة ولها مكانة رفيعة، من قالها صادقا أدخله الله الجنة، ومن قالها كاذبا حقن الدم وأحرزت ماله في الدنيا، وفي الآخرة حسابه على الله، وكان له حكم المنافقين. ولهذه الكلمة العظيمة فضائل كثيرة، منها أنها ثمن الجنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا إله إلا الله نجاة من النار وتوجب المغفرة، وهي أحسن الحسنات، ويتمحو الذنوب، وهي تخرق الحجب حتى تصل إلى الله جل وعلا، وهي الكلمة التي يصدق الله قائلها، وهي أفضل ما قاله النبيون، وهي أفضل الذكر، وهي أفضل الأعمال، وأكثرها تضعيفا، وتعدل الرقاب، وتكون حرزا من الشيطان، وهي أمان من هول الحشر، وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من قبورهم. ومن فضائل لا إله إلا الله أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ومن فضائل لا إله إلا الله أن أهلها وإن دخلوا النار لتقصيرهم في حقوقها فإنهم لا بد أن يخرجوا منها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.